في باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. عن أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك إن قريش وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخير حيث تقاسموا على الكفر. باب وجوب المبيت بمنى وليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. عن ابن عباس أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيل، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيل فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه نازلا بخيف بني كنانة، قال: نحن نازلون غدا، أي في اليوم التالي، أي في اليوم الذي يلي أيام منى، وهذا يوم النفر. يوم النفر يعني اليوم الذي يأتي بعد أيام منى، عندما ينفرون من منى، لا يوم النفر من اليوم الثاني من أيام العيد اللي هو أول أيام التشريق، لا، لما ينهوا المبيت بمنى ينفرون، يقال عنه يوم النفر، بل يقال النفر الأول والنفر الثاني. النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو ثاني أيام التشريق، ويوم النفر الثاني الثالث عشر من ذي الحجة، وهو ثالث أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فيوم النفر الأول يوم 12 من ذي الحجة، ويوم النفر الثاني يوم 13 من ذي الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر قبله بيوم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، في خيف بني كنانة. الخيف من حدر بنا الجبل وارتفع من المسيل، من حدر من الجبل يقال عنه خيف. طب خيف بني كنانة مكان، في مكان معين منحدر من الجبل، اجتمعت عنده بنو كنانة وقريش، قال: حين تقاسموا على الكفر. ما معنى تقاسموا؟ تحالفوا، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. تقاسموا يعني تحالفوا على الكفر، على الكفر بالله ورسوله، تحالفوا، تعاهدوا على الكفر. من هم هؤلاء؟ قريش وبنو كنانة تعاهدوا على الكفر، اجتمعوا فيما بينهم قريش وكنانة، تعاهدوا وتحالفوا فيما بينهم على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتمع قريش وبنو كنانة بالخيف، مكان في منحدر الوادي، اجتمعوا هناك وتعاهدوا وتحالفوا أن لا يناكحوا بني هاشم وبني عبد المطلب، لا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم، وكذلك لا يخالطوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء، هكذا في رواية، لا يكون بينهم وبينهم شيء، يعني لا يبايعوهم ولا يشتروا منهم. فحصل ما يسمى بإيش؟ المقاطعة. حصل ما يسمى بالمقاطعة، وتعلمون خبر المقاطعة في السيرة، مقاطعة لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبنو هاشم وبنو عبد المطلب في الشعب 3 سنوات، مكثوا في شعب أبي طالب، وكانت قريش قد تعاهدت على ألا يناكحوهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم، وعلقت هذه الصحيفة على الكعبة، حتى بعث الله على هذه الصحيفة الظالمة الأرض فأكلتها. إذن هم تحالفوا، أين تحالفوا؟ في خيف بني كنان. إذن خيف بني كنان المكان الذي جلسوا عنده عند منحدر الوادي. اسمع القرطبي ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الفائدة اللي استنبطها القرطبي. النبي قال لما ننفر نحن من منى، لما ننهي أيام منى المبيت بمنى، سننزل في هذا المكان اللي هو المحصب، اللي هو المحصب اللي هو خيف بني كنان، في هذا المكان ننزل به، ننزل به. فيقول القرطبي رحمه الله فيه إظهار الشكر لله تعالى في المحل الذي كان معداً للشر والشرك والضلال. المكان هذا الذي اجتمعوا فيه ليش؟ تحالفوا على الكفر، تقاسموا على الكفر أصلاً، قريش وكنان تحالفوا تقاسموا على الكفر في هذا المكان. النبي لماذا نزل فيه؟ شكراً لله أن أتم عليه النعمة، فكان هذا شكراً على ما أظهره على عدوه المناكد له في ذلك الموضع، وإظهاراً لما صدقه الله، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهذا إظهار شكر لله. فإذا ما كان في معصية لله فالأصل أن نظهر الطاعة في ذاك المكان الذي عصي فيه رب العالمين من باب إظهار الشكر لله، وهذا معنى دقيق. مكان يعصى فيه الله، الأصل نحن أن نظهر الشكر لله في هذا المكان، نظهر الطاعة على النقيض مما كان يفعل. هؤلاء توعدوا على الكفر في هذا المكان، لا، إحنا نيجي نظهر شكر رب العالمين، نطيع الله في هذا المكان، نطيع الله. فيه بيان ما كانت عليه قريش من شدة العداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادوا قتله حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتله، أرادوا أن يستريحوا منه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن ربنا حكم وقضى وقدر، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب، قال إنا نازلون غدا بخيف بني كنان، نزل بالمحصب. وقلنا اختلف الصحابة هل كان نزوله متعمدا نسكا من المناسك، هل هذا النزول سنة، أو إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أيسر بالنسبة له. فذهب ابن عمر أن النزول بالمحصب سنة، وذهب ابن عباس وعائشة رضي الله عن الجميع أن النزول بالمحصب ليس بسنة، وأنه كان أيسر للنبي صلى الله عليه وسلم النزول في هذا المكان، والله تعالى أعلم. وهذا اختلاف بين الأصحاب، فلو أن أحدهم نزل بالمحصب، مكان اسم المحصب بناء على أنه سنة، فقد طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النووي، قال رحمه الله باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. ليالي أيام التشريق تبدأ من بعد يوم النحر، اليوم العاشر من الحجة يوم النحر، اليوم الحادي عشر من الحجة أول أيام التشريق، اليوم الثاني عشر من الحجة ثاني أيام التشريق، اليوم الثالث عشر من الحجة ثالث أيام التشريق. إذن أيام التشريق ثلاثة، وسميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، أي يجففوه، كانوا يشرقون فيها اللحم، يجففوا اللحم. فالليالي لأيام التشريق المبيت بمنى، منى التي بات بها الحجاج يوم التروية ليلة عرفة، يرجعون ويبيتون فيها ليالي أيام التشريق. ما حكم هذا المبيت؟ ما حكم هذا المبيت؟ واجب، واجب. شوف، المبيت بمنى ليلة عرفة قلنا سنة، سنة، وهذا قول جمهور العلماء أن المبيت بمنى ليلة عرفة اللي هو بعد يوم التروية سنة، لكن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ما حكمه؟ واجب. طب ما الفرق بين سنة وركن وواجب؟ ذكرناها كثيرا، نعرف الفرق بين ركن وسنة وواجب. من ترك الركن ما حكم حجه؟ باطل. من ترك الواجب ماذا عليه؟ دم. من ترك السنة ماذا عليه؟ لا شيء عليه. من ترك سنة من سنن الحج لا شيء عليه. من ترك واجبا عليه دم، يعني عليه هدي، وهذا قول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. هذا موقوف على ابن عباس ولا معارض له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بقول ابن عباس جمهور العلماء أن من ترك واجبا من الواجبات فعليه دم. فإذا الركن من تركه حج باطل، الواجب من تركه عليه دم، السنة من ترك في الحج من ترك سنة لا شيء عليه. لذلك لو واحد ترك المبيت بمنى ليلة عرفة اليوم التروية هل عليه دم؟ لا، المبيت بمنى في ليلة عرفة سنة، ليلة التاسع من ذي الحجة، المبيت بمنى سنة، سنة ليس واجب، لكن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء أن المبيت بمنى من مناسك الحج، وأن المبيت بمنى واجب من واجباته، من واجبات الحج. فمن ترك المبيت بمنى ليالي التشريق عليه دم وحجه صحيح، عليه دم وحجه صحيح. والقول بالوجوب هو قول جمهور أهل العلم، وكذلك رواية عن الإمام الشافعي ورواية عن أحمد. قول الجمهور أنه الجمهور مالك، والرواية صحيح عن الشافعي وأحمد أنه واجب، وذهب الإمام أبو حنيفة أنه سنة، ولكن الصحيح أنه واجب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية في ترك المبيت بمنى ليالي التشريق، وأما من لم يكن من أهل السقاية فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم له، فدل ذلك أن المبيت بمنى عزيمة من العزائم. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق هذه من عزيمة، يعني واجب من الواجبات، فرخص النبي لبعض أصحابه اللي هم أهل السقاية بترك هذا الواجب، رخص لهم. إذن المبيت بمنى واجب من الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، قال: خذوا عني مناسككم. والله يمكن غزوة بدر قاعد بالسفر، بسم الله الرحمن الرحيم، شو بتسوي يا ولد؟ فالنبي رخص لأهل منى،
رخص لأهل السقاية بترك المبيت بمنى، وكان منهم العباس، وكان منهم العباس رضي الله عنه وأرضاه، فدل ذلك أن المبيت بمنى واجب من الواجبات. طب الواجب أن يبيت بمنى كم المدة التي يبيتها بمنى؟ كم المدة المبيت اسمها المبيت؟ كم المدة؟ ساعة؟ نصف ساعة؟ عند بعض أهل العلم الواجب أن يبيت معظم الليل، إما من أوله أو من آخره. فقالوا مثلا إذا كان المغرب عليه أن يبقى حتى ينتصف الليل، وإذا كان من الآخر من آخر الليل عليه أن يبقى إلى الفجر. إذا كان من منتصف الليل فما بعد فيبقى إلى الفجر. فقالوا الواجب أن يبيت معظم الليل، ولا يكفي أن يحقق بعض المبيت كما يفعل كثير من الحجاج اليوم. ولذلك قالوا لا، وقد نقله ابن حجر قال ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، عليه أن يبيت بمنى معظم الليل. يعني لو ذهب نهارا إلى مكة وجلس في مكة لا حرج، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يمكث بمنى، النبي كان يمكث بمنى، يصل البيت أحيانا يطوف به في ليالي منى، لكنه يبيت بمنى. وهذه السنة الأصل أن يطبقها المسلمون، وأن يراعوا هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بات الليل كاملا. لكن التحقيق الآن، تحقق المبيت لا بد أن يكون معظم الليل، ولا يكفي فيه أن يذهب جزءا من الليل. بعض الحجاج يذهب ساعة أو نصف ساعة يقول خلاص حققنا المبيت ويرجع إلى مكة. لا، هذا لم يحقق المبيت، المبيت تحقيقه بأن يبقى معظم الليل. طب لنفرض أن المكان قد ضاق بمنى، واجب من الواجبات، نفرض أن المكان قد ضاق أو لم يجد الحجاج مكانا ليبيتوا به، أو كما حصل في سنة من السنوات احترقت خيام منى، أليس كذلك؟ أين يبيت الناس؟ في سنة من السنوات احترقت الخيام، وهذه مسألة حل أرسلت فتاوى الآن، ماذا يفعل الناس؟ المبيت منى واجب، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ففي هذه المسألة إذا تعذر المبيت بمنى للزحام، فإن ما اتصل بمنى له حكم منى. ولذلك قالوا ما اتصل بالمسجد له حكم المسجد. الآن نحن نصلي جماعة، الصفوف متصلة على بعد كيلو، كأنهم يصلون في المسجد، كأنهم يصلون جماعة. كذلك في المسجد الحرام، قلنا الدرس الماضي لو أن الناس يصلون على بعد 3 كيلو من الإمام أو 4 كيلو والصفوف متصلة، هل لهم أجر 100,000 صلاة ولا لا؟ نعم، لأن ما اتصل بالمسجد فله حكم أهل المسجد، من اتصل بالمسجد فله حكم المسجد. وكذلك مسألة المبيت بمنى، والله منى امتلئت بالحجاج مليئة ما في مكان، إذا أنت تمكث عند أقرب مكان من منى، يعني تبيت بأقرب مكان من هذا. إذا كان هناك لا يوجد مكان في منى ازدحام، وأما في حال التعذر فإذا تعذر فيمكث ويبات في أقرب مكان من منى بما يتصل بها. ذلك الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه أفتى لمن حرقت خيامهم أن يبيتوا بالعزيزية، لما حرقت بعض الخيام في منى قال أن يبيتوا بالعزيزية وهذه قريبة من منى، وآخرون قالوا لا، ما دام تعذر المبيت بمنى فقالوا يسقط تعذر مطلقا، فقال احترقت مثلا كل الخيام فيسقط هذا. قال مثل من قطعت يده ففي الوضوء الآن ماذا يفعل؟ هل يغسل ما فوق المرفق؟ خلاص قطعت اليد إلى المرفق ما عليه غسل، ليس عليه أن يغسل، فوق المرفق، فقالوا كذلك منى حصل فيها شيء وتعذر المبيت بها، فقالوا لا مبيت عليهم، سقط بتعذر المبيت. لكن أقرب أن يقال إذا كان المكان متصلا بمنى فله حكم منى والله تعالى أعلم. ثم مسألة أخرى أيها الإخوة، من ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر من ليلة فليس عليه إلا هدي واحد. قلنا من ترك هذا الواجب عليه دم، طب واحد ترك مبيت ليلتين، هل عليه دمان أو دم واحد؟ دم واحد، يعني عليه هدي واحد. واحد ترك المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثة، فماذا عليه؟ هدي واحد. فلا يقال كل ليلة تركتها من المبيت بمنى عليك دم، لا، يكفي دم واحد، يكفي دم واحد. مسألة أخرى، لو أن إنسانا مرض مثلا فيحتاج أن يوقد في المستشفى، ما يستطيع أن يبيت بمنى، فماذا عليه؟ ماذا عليه؟ أو مثلا إنسان حبس، ماذا عليه؟ فقال العلماء يسقط عنه المبيت بمنى. طبعا المبيت بمنى يكون قد تحلل، يكون قد تحلل، طاف طواف الإفاضة وتحلل، التحلل الأول والتحلل الثاني، فهذا ليس محرما، لا يدخل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهذا قالوا واجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز، ولذلك قالوا قاعدة لا واجب مع العجز، وأما المحظور فمن فعله فعليه الفدية. يعني واحد ما يستطيع، هذا واجب، ما يستطيع، مرض مرض فما استطاع أن يبيت بمنى، وهذا واجب من الواجبات، فماذا عليه؟ لا، ليس عليه شيء ولا دم حتى، ما عليه شيء، مرض، فهذا واجب سقط بالعجز. لكن لو أن إنسانا فعل محظورا فنقول عليه الفدية. مثال، واحد مرض فما استطاع أن يلبس ملابس الإحرام، ما استطاع أن يلبس ملابس، قال لابد أن ألبس اللباس الدافئ، بدي ألبس لي فرو وهذا مخيط، فماذا عليه؟ شوف، أو هذا مرض ما ذاك منى لا شيء عليه، ذاك مرض فلبس مخيطا، ماذا عليه؟ عليه الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففرق بين فعل المحظور وبين ترك الواجب، فرق بين فعل المحظور وبين ترك الواجب. حتى في الصلاة، حتى في الصلاة، من ترك ركنا من الأركان، من ترك ركنا من الأركان ناسيا، ماذا عليه؟ أن يأتي به، أليس كذلك؟ لكن فعل المحظور هذا عكس الصلاة، الحج عكس الصلاة، فعل المحظور في الصلاة لا يبطلها نسيانا، مثلا واحد تكلم في الصلاة ناسيا تبطل صلاته، ماذا عليه؟ أن يعيد الصلاة؟ لا. طب ترك واجبا من الواجبات في الصلاة، ركنا من الأركان، عليه أن يأتي به. في الحج ترك واجبا من الواجبات لعذر، ماذا عليه؟ لا شيء. ترك محظور، فعل محظورا من المحظورات، عليه الفدية والله تعالى أعلم. إذن في ترك المبيت بمنى، ترك المبيت بمنى يترتب عليه دم، يعني يجب عليه دم أن يذبح هديا. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية في ترك المبيت بمنى. من كان أهل السقاية؟ من هم؟ العباس ابن عبد المطلب، هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم له السقاية، جعل النبي له السقاية، وقد كانت السقاية، قد كانت السقاية في بني عبد المطلب، ثم بعد ذلك في بني العباس، ثم استمرت السقاية كذلك في أولاد العباس، استمرت السقاية في أولاد العباس وبقيت فيهم رضي الله عنهم وارضاهم. وكانوا يسقون الناس بأي شيء؟ كانوا يسقون الناس ينبذون فيه الماء، في ماء زمزم، ينبذون فيه الزبيب، ينبذون فيه الزبيب، يعني حتى يحلوا هذا الماء ينبذون فيه الزبيب. جاء رجل لابن عباس رضي الله عنه قال: نرى أن بني عمكم يسقون العسل واللبن، أنتم تسقون الماء مع الزبيب، يسمون النبيذ، ينبذون الزبيب في الماء ويسقون الناس. قال: وغيركم يسقي العسل مع اللبن. العرب كانت تتفاخر بهذا. قال: هذا من حاجة بكم أو بخل؟ قال: الحمد لله ما بنا حاجة ولا بخل، لكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلف أسامة فاستسقى، فأتيناه بناء من نبيذ فشرب وساقى فضله أسامة. يعني النبي شرب من هذا الماء الذي نبتنا فيه الزبيب، شرب منه، فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنتم وأجملتم. فأثنى على أهل السقاية: أحسنتم وأجملتم. ثم قال: لا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أذن لهم عليه الصلاة والسلام في ترك المبيت بمنى ليسقوا الحجاج، ليسقوا الحجاج. فذلك العلماء أخذوا، وهذا هو القول الصحيح، أن من اشتغل في أعمال الحج العامة لا مبيت عليه. مثلا رجال الأمن، الآن رجال الصحة مثلا القائمون هناك على الصحة، صحة الطوارئ، هؤلاء يقومون بمصالح الناس العامة لا مبيت عليهم. كذلك رجال الإطفاء مثلا يقومون في مصالح الحجيج العامة، فهؤلاء يقاسون على أهل السقاية. أهل السقاية لا مبيت عليهم، لما؟ يعني يذهبون لمكة عند الحرم ويسقوا الحجاج، حجاج يأتون إلى الحرام ويريدون يشربوا الماء، فالنبي أذن لأهل السقاية أسقط عنه المبيت بمنى. كذلك من كان في مصالح الحجاج العامة فإنه يسقط عنه المبيت بمنى. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.